بنحييكم من صوت فينيقيا، صوت المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية، اليوم الثلاثة 13 تموز 2010، ومنقدم لكم تعليقنا الجديد وهو بعنوان فضيحة مطار بيروت وإرهاب حزب الله. نقول في التعليق: هل مطار بيروت الدولي هو فعلا مطار دولة لبنان أم أنه مطار حزب الله؟ بالواقع المأساوي والإرهابي المعاش هو مطار حزب الله بامتياز، أما وجود الدولة فيه فشكلي ورمزي إن لم نقل أنه مغيب بالكامل. في المطار كما يعرف القاصي والداني توجد عشرات الكاميرات التابعة مباشرة لدويلة حزب الله في الضاحية، وهي مركبة في أقسام المطار كافة من مدارج ومداخل ومخارج ومخازن وصالونات ومكاتب، إضافة إلى أن المسؤول الأمني فيه هو العميد وفيق شخير الذي يتبع بولائه مباشرة لقيادة حزب الله وليس للدولة اللبنانية. هذا وكان الحزب تحدى حكومة الرئيس السنيورة عسكريا سنة 2008 عندما قررت نقله وقام بغزوة بيروت المجيدة كما سماها السيد حسن نصر الله. إن واقع المطار، مطار بيروت المراقب والممسوك من قبل حزب الله ليس بجديد، وعلى سبيل المثال للحصر نشير إلى أن عشرات اللبنانيين المغتربين المؤيدين لسيادة وحرية واستقلال وطنهم، ومنهم العديد من أهل الجنوب، إما منعوا من دخول لبنان عن طريق المطار أو أهينوا وتم تهديدهم من قبل رجال أمنه وموظفيه، أو اعتقلوا اعتباطا دون وجه حق ووجهت لهم تهم باطلة ومفبركة، ولم يسمح لهم بالعودة إلى مغترباتهم إلا بعد مضايقات وتعديات فاضحة. أما دخول الأسلحة والممنوعات عن طريق المطار لحزب الله وحرية حركة مسلحيه وزواره الإيرانيين والجهاديين خروجا ودخولا منه، فحدث ولا حرج. ومن هنا من منا لا يتذكر كيف تم اغتيال النائبين جبران التويني وأنطوان غانم بعد ساعات قليلة على عودتهم بتكتم وسرية تامة إلى لبنان عن طريق المطار، إلا أن عيون وكاميرات الحزب رصدتهم وكان مكان. في هذا السياق الإرهابي المتصاعد والمتفلت الذي يمارسه حزب الله في مطار بيروت، جاءت فضيحة واقعة الطائرة السعودية الأخيرة قبل 3 أيام لتضع الجميع أمام مسؤولياتهم ولتكشف للبنان واللبنانيين وللعالم بأجمعه خطورة الوضع في هذا المرفق الدولي الهام الذي يسيطر عليه الحزب. بسذاجة الأطفال، بسذاجة الأطفال نسأل: كيف يعقل من الناحية الأمنية والمنطقية أن يتسلل إلى مدرج مطار بيروت المدعو فراس حسين حيدر مخترقا كل الإجراءات الأمنية ومتخطيا كل مراكز القوى العسكرية وعدسات عشرات الكاميرات، وهو يحمل حقيبة كبيرة بداخلها مقصا حديديا وربما أيضا متفجرات وأسلحة وأجهزة تفجير؟ فقد ذكرت وكالات الأنباء أنه قبل إقلاع الطائرة السعودية بدقائق شاهد ركابها رجلا يحمل حقيبة على ظهره ويركض باتجاه الطائرة، وذكروا أنه تعثر ووقع على الأرض ثم نهض مسرعا وأكمل مهرولا باتجاه الطائرة ومن ثم اختفى عن الأنظار. وأفاد الركاب هؤلاء أنهم أبلغوا المضيفات والمضيفين بما شاهدوه، لكن قائد الطائرة أقلع دون توقف ولم يكترث للأمر، ليتبين لاحقا في السعودية وبعد ساعات حيث حطت الطائرة أن جثة الرجل هذا كانت عالقة بالقرب من حجرة العجلات. بالتأكيد التحقيق الرسمي، إذا كان هناك من تحقيق، لن يتوصل لمعرفة ما جرى لا من قريب ولا من بعيد. لماذا؟ لأن حزب الله لن يسمح للدولة أن تمارس واجباتها، والسوابق الكثيرة في حوادث مماثلة هي شواهد والأمر سينتهي كما يريد الحزب، وها هو إعلامه الإلهي يدعي أن فراس حسين حيدر مريض نفسي. بالتحليل، نعم بالتحليل فقط وبالمنطق، يمكن استنتاج السيناريو الافتراضي التالي: ربما كان الرجل مكلفا من جهة إرهابية ما تتحرك بحرية تامة في المطار ومحيطه، وليس من الصعب بالطبع تخمين هويتها، القيام بعملية تلغيم الطائرة السعودية، وذلك عن طريق لصق رزمة من المتفجرات المتطورة والتي يمكن تفجيرها عن بعد بجهاز خاص. مكلف لصق هذه الرزمة بالقرب من حجرة العجلات قبل الإقلاع بدقائق، وذلك حيث تكون في ذلك الوقت قد تمت كل إجراءات التفتيش والتمويل للطائرة، وبالتالي لا يتم كشف المتفجرات. إلا أن تعثر الرجل ووقوعه قبل ولوغه الطائرة أفشل الخطة، والوقت داهمه، فسقطت الحقيبة منه بعد صعوده إلى حجرة العجلات بسبب توتره، ولم يستطيع تنفيذ المهمة فقتل فورا عندما تحركت الطائرة، وبقيت جثته عالقة بإحدى عجلاتها. التحقيق الرسمي كما قلنا، إذا كان هناك من تحقيق، لن يتوصل لمعرفة محتويات الحقيبة التي كان يحملها الرجل ووقعت منه عندما وصل إلى حجرة العجلات، لأن الجهة التي كلفته ووكبته لتنفيذ العملية يبدو أنها تتمتع بحرية مطلقة في المطار، تتمتع بحرية حركة مطلقة في المطار. وبديهيا أن هذه الجهة أمسكت بالحقيبة بعد إقلاع الطائرة وفشل عملية التفجير، وأنها أفرغتها من محتوياتها أو أخفتها، أو ربما أبقت فيها فقط ما لا يفيد التحقيق بشيء. وفي هذا الإطار، أفادت مصادر أمنية متابعة للقضية طبقا لوكالة الأنباء المركزية أنه على الرغم من الإصرار على أن حيدر مختل عقليا، فإن جانبا من التحقيق بدأ يتناول موضوعين أساسيين: الأول يتعلق بمسألة المقص الحديدي الذي كان في حوزته وسقط من الحقيبة التي كان يحملها قبل تسلقه صندوق منظومة العجلات وعثر عليه على مدرج المطار، والثاني يتعلق بموضوع إزالة حيدر فلتري سيجارتين لاستخدامهما في سد أذني لحمايتهما من أصوات الطائرة عند إقلاعها، الأمر الذي يعتبر أنه كان يدرك سلفا ما يفعل ويقدم عليه وليس مختلا عقليا. وقالت المصادر نفسها أن الطائرة كانت تقل شخصيات سعودية وضباط، مما يعطي الأمر تفسيرا منطقيا. ترى هل تم تفجير الطائرة الأثيوبية بنفس الأسلوب والتكتيك ونفذت التفجير نفس الجهات التي تقف حاليا أو وقفت حاليا وراء الواقعة الجديدة، وبالتالي لم يلتقط صندوق الطائرة الأثيوبية الأسود حقيقة ما جرى؟ وهل يمكن استبعاد احتمالات استهداف طائرات أخرى بنفس الأسلوب في مطار بيروت تابعة لبلدان تعتبرها كل من إيران وسوريا وحزب الله دول عدوة ومستكبرة وشيطانية؟ بالطبع كل الاحتمالات تبقى واردة طالما بقي حزب الله مهيمنا بالقوة على مطار بيروت، وبقي متحكما بقرار حكام البلد، وممسكا بكافة مؤسساته ومفاصل الحياة فيه. أما مسرحية طلب العميد وفيق شقير من وزير الداخلية إعفاؤه من مهماته في المطار على خلفية حادثة الطائرة السعودية، فهو تكتيك مكشوف، الهدف الأساس منه تخويف سلطات الدولة ومنعها من القيام بأي تحقيق جدي وفاعل قد يكشف الحقيقة، في حين أن حزب الله يعرف تماما أن الدولة العرجاء التي يسيطر على قرارها وعلى حكامها لن تتجاسر لا من قريب ولا من بعيد على قبول طلب الإعفاء، وذلك لألف سبب وسبب. نشكر إصغائكم، والتعليق موجود على موقعنا.